أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن وصلنا سورة آل عمران، كنا نتكلم في الآية 14 من سورة آل عمران، وبينا أن ربنا سبحانه وتعالى بين أن البنين قد يكونون فتنة، البنين الأولاد قد يكونون فتنة، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والأولاد أعم من البنين، يعني يشمل الذكور والإناث. لكن عرفنا كما قال الله عز وجل في الآية 14: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. عرفنا أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطراً على الإنسان، ولهذا قدمها على بقية الأموال، فقال تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لأنها أعظم المال فتنة. عرفنا أن أعظم الفتن النساء، لأن الله قدمها: زين للناس حب الشهوات من النساء، وأيضاً من الأموال الذهب والفضة. ولذا عرفنا من هذه الآية المباركة زين للناس حب الشهوات من النساء أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته، كلما وجد عنده مال كثير ازدادت رغبته فيه. ولذلك قال تعالى: والقناطير المقنطرة. ولذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله، والغني لا يمكن أن يجود بكل ماله، بل بعض الأغنياء نسأل الله العافية يبتلون، كلما كثر مالهم اشتد بخلهم ومنعهم. وعرفنا أيضا فتنة الخيل وفتنة الأنعام، وأن من الناس من يفتن في الحرث بالزراعة فيفتن بها ويشتغل بالتجارة والزراعة وينسى ذكر الله وينسى طاعة الله، وهذه هي الشهوة المذمومة، نسأل الله عز وجل. لكن أخبرنا الله عز وجل كل ما في هذه الدنيا أموال، بنون، متاع، كل شيء في هذه الدنيا إنما هو متاع الحياة الدنيا. يوم من الأيام إما أن يتركك أو ستتركه، لأن الله قال في آخر الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على الاجتهاد في طاعة الله والتزهيد في هذه الدنيا. الإنسان لا يترك هذه الدنيا لكن يطلبها بالحلال، والمهم الأعمال الصالحة، فكل ما يتعلق بهذه الأشياء يزهد فيه الدين. ولذلك قال الله عز وجل: يقللها، يقلل الدنيا، ولو ملك الدنيا الإنسان الدنيا كلها، لو ملكها كلها هي متاع فقط، مدة من الزمن يتمتع بها ثم يتركها. ولذلك كل ما كان للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه لأنه زائل، فلا تتبع نفسك شيئا من الدنيا إلا شيئا تستعين به على طاعة الله، وأنت سوف تنال منه ما يناله من اتبع نفسه متاع الحياة الدنيا. مثل الطعام، من الناس من يأكله، هذا الطعام الذي تأكله تمرة أو خبزة أو ما إلى ذلك، من الناس من يأكله لأجل أن يحفظ بدنه امتثالا لأمر الله واستعانة به على طاعة الله، هذا يؤجر، هذا له ثواب وله أجر عند الله عز وجل. لكن من الناس من يأكله لمجرد شهوة ليملأ بطنه، هذا يحرم الأجر، لأنه نوى به مجرد الشهوة فقط. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين يستعملون هذه الدنيا في طاعته، وأما الذين يستعملونها في شهواتهم ورغباتهم هذا ذم، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. فالذي يتمتع في هذه الدنيا بمجرد الشهوة مثل الكفار، نسأل الله العافية. الكافر ولو أنفق ما أنفق ما يقبل منه، وأنت أيها المؤمن لو أنفقت درهم ريال من حلال يكتب لك أجر عند الله عز وجل، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة علمها عند الله عز وجل. كيف بالكريم؟ الله سبحانه وتعالى مهما أعطى ما ينقص مما عنده شيء. انظروا كيف ربنا سبحانه وتعالى يرزق عباده منذ خلقت السماوات والأرض إلى وقتنا الحاضر، هل نقص مما عنده؟ لا، ما نقص ما عنده شيء. لكن ربنا سبحانه وتعالى يزهد في هذه الحياة، ينقص أمور هذه الحياة. لا تجعل هذه الحياة الدنيا كل همك، لأنها ناقصة، لأنها زائلة. ولذلك هذه دار، الحياة الدنيا دار، لا يدري الإنسان مدة إقامته فيها، مسافر الإنسان في هذه الدنيا، مسافر لا يدري متى مدة إقامته فيها. لكن دار لا يكون صفوها إلا منغص بكدر، دار فيها الشحنة والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنغصات، إنها حقيرة دنيا، حقيرة دنيا. لكن العاقل يستفيد منها في طاعة الله. الله الذي خلقك أمرك أن تعمل في هذه الدنيا، اعمل بطاعة الله لأجل يكون هناك الجزاء الأوفر، لأن ما عند الله خير من هذه الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله عنده حسن المآب. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون حميدة، لأن الله عندما ذكر التعلق على وجه الشهوة بهذه الأشياء قال: والله عنده حسن المآب. فكأن الله يقول: لا حسن مآب لهذا المتعلق بهذه الأشياء، أي إن عاقبته ليست حميدة، هكذا ذكره بعضهم. والذي يظهر لأن الآية ختمت بهذا والله عنده حسن المآب من أجل ترغيب الإنسان فيما عند الله عز وجل. الله دائما يرغبنا فيما عنده سبحانه وتعالى، وأن لا تشغلنا هذه الدنيا ويشغلنا متاع هذه الدنيا. ولذلك يقول الله عز وجل: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ماذا يريد الإنسان غير هذا يا إخوان؟ هل تريد غير هذه الأشياء؟ وهذا خبر من الله عز وجل: جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن الذي يطمئنك أنك خالد فيها، ما يمكن أن تخرج منها، ما تتغير، وأيضا أزواج مطهرة، مطهرة من أي شيء يا رب؟ من كل شيء، مطهرة من كل شيء. ولذلك قال أزواج مطهرة، غيرها أيضا رضوان من الله، ورضوان الله أكبر كل شيء يا إخوان، رضوان الله أكبر من كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل والله بصير بالعباد. إذا قرأت مثل هذه الآيات قفوا عندها بعض الوقت، قفوا عندها بعض الوقت وفكروا في معناها، ماذا يريد الله عز وجل بنا من هذه الآية المباركة. الله يخاطبك، يخاطبك يا ابن آدم، الله غني عنك ولكنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بنا، يدلنا على ما ينفعنا، فهل اتعظنا؟ لأن القرآن كله مواعظ. فربنا يقول قل، وعرفنا يا إخوان إن كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا دليل الاهتمام، وكل آية فيها قل أيضا دليل الاهتمام، وأيضا كل آية فيها أرأيتم دليل الاهتمام. هو كل القرآن اهتمام وتبليغ، لكن إذا جاءت فيها هذه الأمور فهو زيادة في الاهتمام. فربنا يقول قل أأنبئكم بخير من ذلكم. ما هو ذلكم الذي ذكره الله عز وجل؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية. ربنا يقول كل هذا، كل ما الشهوات في الدنيا، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. وعرفنا ما معنى اتقوا يا إخوان، أيوة فعلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. إذا أمرك الله بأمر نفذ أمر الله، إذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر نفذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء نهي ابتعد عنه واجتنبه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اتركوه. أنت في هذا المكان عبد، لابد أن تنفذ، وإذا نفذت تكون لك الجنة، هذا المتقي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر جزاء المتقين، اقرأوا الآيات التي فيها جزاء المتقين، واذكروا ما في التقوى من خير عظيم يا إخوان. اقرأوا سورة الطلاق وانظروا فوائد التقوى، انظروا فوائد التقوى ما أكثرها. فربنا يقول في هذه الآية قل أنبئكم بخير من ذلكم. ما معنى أنبئكم؟ أخبركم، أخبركم بخير من ذلكم. ما هو ذلكم؟ المشار إليه في الآية السابقة. والاستفهام يفيد، أنبئكم يفيد تنبيه المخاطب وحضور قلبه لما سيلقى إليه. ربنا دائما يأتي بالاستفهامات لأجل الإنسان ينتبه وينظر ماذا يريد. أنبئك، سأخبرك، ماذا يا رب؟ ما هو الخبر العظيم؟ ودائما يا إخوان إذا جاء كلمة نبأ هذا دليل على أنه شيء عظيم، كما قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ أهم من الخبر، النبأ أهم من الخبر. وهنا أنبئكم يعني أخبركم بخبر مهم جدا، انتبهوا له. فكلمة أنبئكم هذه تنبيه المخاطب وحضور قلبه لما سيلقى إليه. ولذلك ولله الحمد نحن نقرأ القرآن كثير، لكن نمر على مثل هذه الآيات ما نفكر فيها، ما نفكر فيها ولا نعمل بها، لا بد من التفكير أيها الإخوة. فربنا سبحانه وتعالى مثل قول تعالى في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، ما هي التجارة؟ تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله إلى آخر الآية. فربنا سبحانه وتعالى قال في هذا الاستفهام معنى أيضا غير التنبيه، معنى غير التنبيه وهو التشويق. وهو التشويق، يعني بعد أن قص الله علينا متاع الحياة الدنيا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس أنبئكم بخير من ذلكم، ليشوقهم إلى ذلك الخبر العظيم. الله أكبر. إذا جاءنا خبر من الله يا إخوان هل نصدقه؟ إذا جاءنا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نصدقه؟ نعم. إذا جاءنا خبر من مسؤول نصدقه، فكيف بالله؟ وكيف بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام؟ فهو يخبرنا، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني كما عرفنا أن النبأ إنما يقال في الأمور الهامة، كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ولهذا قيل للنبي، إذا قيل للنبي نبي ولم يقل مخبر، نبي يعني النبي يأتي بالخبر العظيم الخبر المهم، فهذا أمر هام يحتاج إلى الإنباء عنه. أنبئكم، عرفنا أنه أخبركم. ولذا كل ما قرأنا آية نفكر ما معنى الكلمات التي في هذه الآية، ثم إذا انتهينا من معاني الكلمات نفكر ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية. فربنا يقول بخير من ذلكم، ولم يقل من ذلك، ربنا يقول من ذلكم ولم يقل من ذلك، لأن المخاطب جميع الناس، المخاطب جميع الناس، والبشار إليه ما سبق من متاع الحياة الدنيا. ومتاع الحياة الدنيا أغلبها هي الأمور السبعة التي ذكرها الله عز وجل، هذا هو متاع الحياة الدنيا، الأمور السبعة في الآية 14 من سورة آل عمران. هذه أهم أهم أعمال الدنيا كلها، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ربنا يقول أخبركم بأفضل من ذلك، بأحسن من ذلك. طيب يا ربنا نترك هذه الأشياء؟ لا، لا تتركها، خذها بالحلال واستعن بها على طاعة الله ونفذ أوامر الله فيها. الله أمرك أيضا أن تتزوج، رزقك أولاد، ماذا أمرك الله في هذه الزوجة؟ ما هي الأوامر في هؤلاء الأولاد؟ الله أعطاك مال، ما هي الأموال؟ ما هي الأمور التي في هذا المال؟ كيف تكتسبه وكيف تنفقه وكيف تحافظ عليه؟ لا، اشتغل في هذه الدنيا واكسب، لكن لا تلهيك عن طاعة الله. أهم شيء طاعة الله عز وجل، وهذه الدنيا تسير فيها عبد، عبد لله عز وجل الذي خلقك، نفذ أوامره، اجتنب نواهيه، لأنه سيعطيك أحسن من هذه الدنيا، سيعطيك أحسن من هذه الدنيا عند الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الدنيا كلها في الواقع لا يحتسبها الإنسان شيء، لا تعتبر شيء، كقوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إليه، لم يذكرها تحقير لها، تحقير لها. وجواب الاستفهام في أنبئكم هذا تشويق وتنبيه، مثل هل أدلكم على تجارة؟ الناس ينتبهون، ما هي التجارة؟ ما هي التجارة يا رب؟ هنا أيضا قال أنبئكم بخير من ذلكم، الإنسان يتشوق، ما هو الذي خير من الدنيا كلها؟ ولو الإنسان ملك الدنيا كلها، الله يقول للذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات تجري، الجنات تجري ولا الأنهار؟ أيوة، الأنهار تجري من تحت القصور ومن تحت الأشجار. والأنهار ذكرها الله عز وجل، الأنهار التي في الجنة أربعة: نهر من لبن، نهر من عسل، نهر من خمر، نهر من إيش؟ نعم، أربعة أنهار هذه في الجنة، تجري في الجنة بغير أخدود، ما في حفرة لها، ليس هناك حفرة، وإنما هي تجري. تريد عسل، تعال اشرب عسل لا يضرك، مهما شربت لا يضرك. تريد لبن، الآن الإنسان إذا أراد لبن يذهب ويبحث عن البقرة، يذهب عن الغنم وما إلى ذلك ويعصرها، لكن هناك يأتيك بدون شيء. المهم أنك تشتاق إليه، تشتاق إلى الفاكهة، يأتيك الغصن يجري حتى يقف أمامك، خذ ما شئت كله ويعود كما كان، نعيم، نعيم لا ينفد، والله على كل شيء قدير. ولذا جواب الاستفهام قل أأنبئكم بخير من ذلكم، كل ما في الدنيا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري، قوله للذين اتقوا كما يقول أهل اللغة العربية خبر مقدم، وجنات مبتدأ مؤخر، دائما تقديم الخبر يفيد الحصر، تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن من القواعد المعروفة في اللغة العربية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، مثل قولنا إذا قرأنا الفاتحة إياك نعبد، ما نعبد إلا أنت يا رب، إياك نستعين، لا نستعين إلا بك، هنا أيضا قدمه ليفيد الحصر، يعني ما فيه خير أحسن من هذا، ما فيه نعيم أحسن من هذا. والتقوى أحيانا توجه لله عز وجل، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأحيانا نؤمر باتقاء يوم القيامة، كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية نزلت في القرآن الكريم، آخر آية نزلت في القرآن الكريم هي هذه الآية في البقرة 281، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بيش كل اللي كسبته من عمرك 15 سنة إلى يوم القيامة تجده موجود عندك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يجده. ولذا قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أحيانا نؤمر باتقاء النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذن ما معنى التقوى من الله؟ التقوى من النار، التقوى من اليوم الذي نرجع فيه، كل التقوى وكل المعاني وإن اتفقت في أصل الوقاية كلها، التقوى يعني أصل الوقاية، إذا كان هناك شيء حار اعمل لك شيء بينك وبين هذه الحرارة لا تؤذيك، هذا الإبريق حار وخذ لك أيضا شيء علشان ما يضرك، فاجعل بينك وبين النار وقاية، اجعل بينك وبين النار وقاية، فكلها تتفق على أصل الوقاية. وإن اختلفت مثلا تقوى الله ما معنى، إذا قال الله عز وجل اتقوني يا أولي الألباب، خافوا مني، خافوا مني، لأن الله يقول يحذركم الله نفسه، فيه عقاب، أخبرك أن فيه أجر وفيه عقاب، فإذا كانت التقوى لله عز وجل فإنها تستلزم الخوف منه وتعظيمه، أما إذا كانت التقوى من النار فإن تقواها تستلزم الخوف من النار، تخاف من النار، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عصيته رماك في النار، ويخبرك أن هذا جزاء الكافرين أصحاب الجحيم، نسأل الله العافية. ولذا كان في من قبلنا في بني إسرائيل الإنسان إذا كان عنده ما يكفيه يعمل له صومعه ويخلو فيها، فإذا جاءه النوم يؤخره عن العبادة أو هم بمعصية يأخذ كبريت ويشعل رأس الثقاب في أصبعه ويقول هذه نار بسيطة فكيف بنار الجحيم، يتذكر نار الجحيم، نسأل الله العافية. فالمهم أنه إذا ذكر التقوى من الله فهذا يستلزم الخوف من الله وتعظيمه. إذا ذكر التقوى من النار الخوف منها من النار، لكن ليس التقوى عبادة وإنابة وتعلق بها فرار. تقوى يعني فرار من النار، اجعل بينك وبين النار وقاية بطاعة الله. وأيضا اليوم الذي نرجع فيه إلى الله وهو يوم القيامة نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، لأن الإنسان إذا عرف أن هناك يوم القيامة وأن هناك بعث وأن الناس كلهم الملك والرئيس والغني والفقير كلهم يخرجون من القبور عراة، ما في حذاء ما في ثياب وإنما يخرجون عراة، نسأل الله العافية، ما هو الذي ينفعهم؟ عملهم. ولذلك أول ما يبدأ الحساب إذا أدخل الإنسان القبر، إذا أدخل الإنسان القبر يبدأ تبدأ المحاسبة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة قال الرسول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. المساءلة موجودة، مثل لو أنت مسؤول في إدارة من الإدارات ستحاسب يوم من الأيام، ستحاسب عن إهمالك عن عملك، إن عملت خيرا تجد خيرا وإن عملت غير ذلك ستحاسب. كذلك وجودنا في هذه الدنيا لا بد من المحاسبة، لا بد من الجزاء. فيوم القيامة كل يأخذ كتابه، كل واحد منا معه اثنين من الملائكة يكتبان ما يقول وما يفعل. يوم القيامة يجد هذا المكتوب أمامه، أنت نسيت الذي عملته قبل سنة لكنه مكتوب في الكتاب لا يمكن أن يضل ولا يضيع، فانتبهوا. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولذلك يقول أحد السلف التاجر كل يوم يعمل تصفية لتجارته، هل فيه ربح أو خسارة؟ إذا أراد أن يقفل البقالة أو الدكان يعمل تصفية. فأنت أيضا كل يوم تذكر عملت أخطاء أو عملت أمورا طيبة، إن عملت أمورا طيبة احمد الله عز وجل، إن عملت أخطاء حاول أن تصححها قبل فوات الأوان. متى يفوت الأوان؟ التوبة مقبولة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، هذا يوم القيامة ما تقبل التوبة بعد ذلك. الناس إذا رأوها طلعت في الصباح من المغرب يقول توبنا إلى الله، ما تنفع هذه التوبة. وإذا جاءه الموت ووصلت الروح هنا ما لم يغرغر ما فيه توبة. أما الآن مفتوح الباب لك، تب إلى الله عز وجل وربنا يقبل توبتك وربنا يفرح بتوبة عبده. فإذا تاب وأناب ربنا سبحانه وتعالى يفرح بها. ولذا قلنا إنه قوله تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قلنا أن هذا يفيد الحصر. الخبر دائما كما يقولون أهل اللغة العربية الجزء المتم الفائدة، يعني فيه فائدة، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وعرفنا التقوى سواء في القرآن من الله أو من النار أو من يوم الفراق أو يوم المحاسبة، لكن ربنا يقول للذين اتقوا، للذين اتقوا. من هم الذين اتقوا يا رب؟ نحملها على أنواع أهم أعلى وأنواع التقوى وأفضلها. ما هو أفضل أنواع التقوى؟ تقوى الله. أفضل أنواع التقوى تقوى الله. اعلم أن الله معك ويراك، إن كنت في غرفة مقفولة الله يراك، إن كنت في السماء الله يراك، إن كنت تحت الأرض الله يراك، في كل مكان الله يراك ويسمع كلامك ويعلم أيضا سرك وعلانيتك، كما قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. الله مستوي فوق العرش فوق سبع سماوات، ولكن علمه في كل مكان، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي لنا إخوان أن نركز على التقوى بعض الشيء، لكن نقول التقوى هي تقوى الله عز وجل، لا تقوى اليوم الآخر ولا تقوى النار، لأن تقوى الله تحمل على تقوى اليوم الآخر وعلى تقوى النار. طيب، نريد أن نعرف ما هي التقوى. بعض من العلماء قال في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله. طيب، أعمل إن شاء الله بطاعة الله، أحافظ على الصلوات، أبر والدي، أعمل صالحا، لكن لماذا تعمل بطاعة الله؟ ترجو ثواب الله. تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله. لماذا تصلي وتتقن الصلاة وتحسن الصلاة؟ لأني أرجو الثواب من الله عز وجل. هذا معنى يقول التقوى تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله على نور من الله. إيش معنى على نور؟ يعني عندك علم، عندك علم أن هذه الصلاة فيها فائدة عظيمة، وأن هذه الصلاة هي كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأخبرنا أن بعض من الناس يصلي ولا تقبل صلاته، بعض من الناس يصلي وليس له صلاة، كما في حديث المسيء صلاته الذي دخل في المسجد وصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. أنا يا رسول الله صليت ركعتين، ما تنفع ركعتين لأنها ليست على أصول، ما تنفع صلاتك باطلة، ارجع فصل. ولذا واجب على كل مسلم يا إخوان أن يتعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفية الثواب الذي يحصل عليها، لأن الإنسان إذا عرف الثواب يشتاق إليها، يشتاق إلى الصلاة كثيرا، ويعرف أن ثوابها عظيم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى يحب الصلاة، ولذلك فرضها في اليوم خمس مرات، خمس مرات، وأنت تذهب إلى بيت الله تذهب إلى بيت الله وبيتك، هذا دليل حب الله له لهذه الصلاة. ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى خمس بالفعل وخمسين في الميزان، فثوابها عظيم، الصلاة ثوابها عظيم. فالبعض من العلماء يقول تقوى الله تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. لابد أن يكون عندك علم، أما أنك تصلي مكان أبوك يصلي، لا، ربما صلاة أبوك غير صالحة، ربما أن صلاة أخيك غير صالحة، فأنت لابد أن تتعلم الصلاة. ولله الحمد علمانا رحمهم الله عملوا نشرات في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ ابن باز رحمه الله عمل نشرة بنصف ريال، بنصف ريال يعني تشترى بنصف ريال. أيضا الشيخ ابن عثيمين عمل نشرة صغيرة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني عمل أيضا رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد أيضا عمل مؤلف كبير في الصلاة. كل العلماء بيّنوها ووضحوها، لكن كثير منا أشغلت الدنيا، كما قال الله عز وجل في الشهوات، أنا في تجارتي من الصباح إلى الليل، ماني فاضل التعلم. لا، لابد أن تتعلم. أنا في مزرعتي من الصباح إلى الليل، أنا ماني فاضل. لا، لابد أن تتعلم. اجعل لهذا التعلم جزء من وقتك، لأن هذا هو أوجب الواجبات عليك، التعلم. ولذا يقول أحد مشايخنا الدعاء الشيخ أبو بكر الجزائري، يقول لو أن المسلم جعل كل يوم من المغرب إلى العشاء يتعلم العلم، هو وزوجته وأولاده تركوا الدنيا، تركوا العمل في هذه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم العلم النافع. كل يوم أعطي نفسك ساعة أو نصف ساعة تتعلم أمور دينك، تعلم أولادك، تعلم زوجاتك، تعلم قرابتك، تذكر إخوانك، لأن كل واحد منا إخوان، يجب أن يحب إخوانه مثل ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل واحد يحب أن يدخل الجنة، كل واحد يحب أنه يدخل الجنة، فأنت أحب لإخوانك أنهم يدخلون الجنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلك في هذه الدنيا قدوة. فهنا ما هو تعريف التقوى؟ قال بعض العلماء: تعمل بطاعة الله على نور، لا بد أن يكون عندك علم، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. تترك ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا عندك دليل، لا بد أن يكون عندك دليل. تترك هذا لأن عندك دليل، لماذا تركته؟ خوفا من عقاب الله، خوفا من عقاب الله عز وجل. ولذا قال العلماء في هذا التعريف: يتضمن الإخلاص والعلم، يتضمن الإخلاص والعلم، يعني تترك المعاصي كلها ويكون عندك دليل، والمهم أنك تخاف من عقاب الله عز وجل. أيضا بعض العلماء يقول: إن تقوى الله أن يخلي الإنسان جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. القول الثاني يقول: اترك الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها، لا تنظر إلى الذنب وتقول هذا ذنب صغير، لأن الذي عصيته عظيم، الذي عصيته عظيم، فلا بد أن ترى، تنظر ما هو الذي عصيته. أما الذنب لا تنظر لحقارته، ولكن انظر إلى الذي عصيته في ملكه وأنت تأكل من رزقه وتعصيه. ولذا قالوا: إن الإنسان يجب عليه أن يترك الذنوب صغيرها وكبيرها، كما قال بعض الشعراء رحمهم الله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقي، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. هذا أيضا تعريف آخر للتقوى، إن الإنسان يترك الذنوب صغيرها وكبيرها. أيضا بعض العلماء يقول: تقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع حقيقة، أجمع ما قيل في التقوى، هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنك تتخذ وقاية من عذاب الله. كيف تتخذ وقاية من عذاب الله؟ تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. يعني هذه الإشارة الموجودة في الشارع، إذا انتظرت قليلا حتى تأتي الإشارة التي تسمح لك بالسير، تكون آمن من الجزاء والعقاب. لكن لو قطعت الإشارة هذه يكون عليك عقاب. فأنت هنا يقول: اتخذ وقاية من عذاب الله. ما هو؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذا يقول بعض العلماء أنه أجمع ما قيل في التقوى، أجمع ما قيل في التقوى. لكن التقوى أحيانا تقرن بالبر، أحيانا التقوى تقرن بالبر، وأحيانا تكون مفردة. فإن قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، والبر فعل الطاعات، وإن أفردت عنه صارت شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا الاستعمال في الكلمات نظائر كثيرة، يعني مثل الفقير والمسكين. الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان لكل واحد منهما معنى، وإن أفرد أحدهما صار بمعنى واحد. كذلك الإيمان والإسلام، عند الإفراد يدخل أحدهما في الآخر، وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنى غير الآخر. إذن ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. ما هي الوقاية التي أعملها؟ تنفذ أوامر الله وتجتنب نواهيه. التعريف الثاني، يكون عندك دليل تأمر تعمل بطاعة الله أيضا على معرفة بهذه الأدلة، وأيضا تخاف من عقاب الله عز وجل وترجو ثوابه سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن للذين اتقوا عند ربهم. ما معنى العندية هنا؟ عند ربهم، هذا تفيد فضل عظيم يا إخوان، تفيد فضل عظيم، لأنها تفيد فضلا عظيما، لأنها هي القرب من الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين عند ربك. من هم الذين عند ربك؟ الملائكة. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وكما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فثواب الله للمتقين عند الله. أبشر يا عبد الله، أبشر أنك ما تأتي بحسنة إلا تجدها عند الله، رصيد محفوظ لا يمكن أن يؤخذ منه شيء. فثواب المتقين عند الله. والعندية تفيد القرب، ولا أقرب من شيء يكون سقفه عرش الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما قال الله عز وجل: على العرش استوى. وأيضا سقف الجنة ما هو؟ عرش الرحمن، أعظم المخلوقات. الله لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وعرشه أعظم المخلوقات، وهو سقف الفردوس. سمعتم الإمام يرغبنا فيها ويذكرنا في الصلاة ماذا يقول؟ إن المتقين عند رب، آخر سورة الكهف، الفردوس الأعلى، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف. المهم اقرأوها، تجدونها في سورة الكهف. وأيضا ربنا يقول: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأيضا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أننا إذا سألنا الله نسأله الفردوس الأعلى، لأنه أعلى الجنة ووسط الجنة. ما أحسن الفردوس الأعلى، ما أحسن الجنة يا إخوان، ما أحسن الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال: موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا وين؟ الجزيرة؟ لا، كل الدنيا منذ أن خلقها الله إلى يوم القيامة، موضع العصا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: عند ربهم. من هو الرب؟ من هو الرب يا إخوان؟ الخالق، المالك، المدبر. يعني إذا سمعنا رب العالمين، ربنا الله، يعني أنه تجتمع في هذه الصفات: الخالق، المالك، المدبر. لا يخلق إلا الله، ولا يملك الدنيا كلها والآخرة إلا الله، مالك يوم الدين. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينادي: أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ ما في؟ لمن الملك اليوم؟ ما في أحد يجيب. لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب سبحانه نفسه: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال عند ربهم، والربوبية تعرفون الربوبية، ربك ربي، تنقسم إلى عامة وخاصة، لكن الربوبية هنا ربوبية خاصة، لأن الله وفقهم لما حرمه كثير من عباده: جنات تجري من تحتها الأنهار. ما هو جنة واحدة، الجنة يا إخوان، الجنة هي الأشجار الكثيرة، الجنة هي الأشجار الكثيرة، جنات كثيرة ومتنوعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في الجنان، وذكر كما قال تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. أربع جنان، أربع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل أيضا هذه الأنهار أربعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، أن في الجنة جنتان من ذهب وجنتان من فضة، وهذا باعتبار الجنس، أما الأنواع فكثيرة، لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب، ولكل فرد من الأمة ما يختص به من الثواب. نحن نعرف الآن يا إخواني الفواكه في الدنيا اسمها واحد، مثلا البرتقال اسمه واحد، لكنها تختلف. الرمان مثلا في هذا البستان ربما يكون جيد، في هذا البستان الآخر يكون رديء، في البستان الآخر لون طعمه حامض، وكذا بقية الفواكه. يعني كذلك الجنة تختلف، حتى وإن اشتركت في أن أكلها رمان وأكلها فواكه وما أشبه ذلك، فإنها تختلف من شخص لآخر، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، درجات عظيمة. فهنا قال جنات بالجمع لتعدد أجناسها وأنواعها وأفرادها، لكن الجنة في الأصل نعرف أنه البستان الكثير الأشجار، البستان اللي أشجاره كثيرة اسمه جنة، لكن المراد بالجنات هنا التي وعد الله بها المتقين هي دار النعيم المقيم، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنات تجري من تحت أرضها، بل من فوق أرضها، لكن من تحت أشجارها وقصورها، أنهار مضطردة وأنهار مختلفة الأنواع، كما قلنا أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن يعني غير متغير، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. هذا الماء لم يخرج من الآبار ولم يذب من الجليد، هذا العسل لم يخرج من نحل، هذا اللبن لم يخرج من بهيمة، ولكن الذي خلق هذا في الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن يخلقه عز وجل في الآخرة ابتداء. هذه الأنواع الأربعة تجري من تحت هذه القصور والأشجار اليانعة التي تبهج الناظرين وتسر القلب، لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم. لكن زيادة على هذا النعيم، الله بشرنا قال خالدين فيها، هذا أيضا من كمال النعيم، الخلد، لا يذوقون فيها الموت، بل يقال لهم خلود ولا موت، فيسرون، بل يقال لهم أيضا إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ما فيه غضب، ما فيه موت، ما فيه زعل، وإنما راح نعيم مستمر. وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. كل الآفات المنقصة للنعيم في الدنيا كلها تنفى عنه، ولذلك بشرك الله قال خالدين فيها. أيضا من النعيم الآخر أزواج مطهرة، أزواج مطهرة، التلذذ بالجنات تلذذ شهوة بطن، والتلذذ بالأزواج تلذذ من نوع آخر. والإنسان الذي له زوجة في الدنيا تبقى زوجة له في الآخرة، وإذا كانت المرأة ذات زوجين، يعني تزوجها إنسان وطلقها ثم تزوجها آخر، هي في الجنة تخير بينهما، هل تريد الأول أو تريد الثاني. وإذا لم يكن للرجل زوجة ولا للمرأة زوجة في الدنيا فإنه في الجنة يزوج هذا من هذه، وهذه نعم. وهناك أزواج أيضا أخرى من نوع آخر غير زوجات الدنيا، الحور العين داخل في قوله تعالى، وأزواج مطهرة أي من كل رجس حسي أو معنوي. الحسي أكرمكم الله مثل البول والغائط والحيض والعرق المنتن والمخاط وما أشبه ذلك، ما فيه نعم. والمعنوي ما يكون فيها غل وحقد وفجور وكراهية الزوج وما أشبه ذلك، ولذلك أطلق الله قال مطهرة مطهرة ولم يقل من كذا وكذا، فدل على العموم، لأن من القواعد المعروفة أن حذف العموم يؤذن بعموم العامل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أمثلة كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تبلغنا رضاه، نسأله عز وجل أن يرزقنا حبه. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك أعداء الدين الطغاة الظالمين، اللهم أهلكهم يا عزيز يا جبار. اللهم أهلك أعداء الدين المعتدين على أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمور المسلمين، اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء غدا بإذنه تعالى في درس جديد وإكمال هذه الآية المباركة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة.